ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله، وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. الله أتقر وهي كذا مروعة كم ذا القعود ودينكم هدمت، قواعدها الرفيعة الفروع أصوله وأصوله تنعى فروعا، تصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة، يا يا ماذا يهيجك إن صبايرت لوقعة الطاف الفظيعة؟ أترى يا تجيء فجيعة بأمض من تلك يا الفجيعة حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنت ضلوعا ذبحته آل أمية ضامة إلى جنب الشريعة ورضيعه بدم الوريد مخضب فطليب رضيعة تنسى يا ابو صالح ابوك حسين من طاح تنسى يا ابو صالح ابوك حسين من طاح راسا قطع وتلاقى فوق إبزان ورما وهجموا على خيامي الأعادي وبنسى عطصا هجموا على حريمه انقتلت الحريب زلزل الكوفة وكربلا وانسف الشام واسأل عن الوقفة بدروازة الساعة وقل الفرات حسين يمك بالعطش ما يكل خلي بالدم يجري صبيب واسأل هل الشامات عن اللي شهروها وفي وسط مجلس باليتامى وقفوها يعرفون من جدها ومن أمها ومن أبوها وياه يا أخوتها ومن إيه وتوقف غريب إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما يتقى يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. من جملة المسائل المهمة المرتبطة ببحثنا الذي تحدثنا حوله في الليلتين الماضيتين مسألة حجية الظن في الأصول العقائدية، فهل يكتفى بالظن في الأصول العقائدية أم لا بد فيها من تحصيل اليقين؟ قبل بيان الإجابة عن هذا التساؤل لا بد أن نلتفت أولاً إلى أن المعارف العقائدية تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أصول المعارف العقائدية، والقسم الثاني فروع المعارف العقائدية. ما هو الفرق بين أصول المعارف وفروع المعارف؟ الفرق بين أصول المعارف وفروع المعارف أن أصول المعارف يتوقف عليها تحقق الانتماء ديني، فإذا لم يتحقق الاعتقاد بها لا يتحقق الانتماء الديني. فما لم يتحقق الاعتقاد بها لا يتحقق الانتماء الديني للدين أو المذهب، بينما فروع المعارف هي التي يتحقق الانتماء للدين أو للمذهب وإن لم يتحقق الاعتقاد بها. أصول المعارف التي لا يتحقق الانتماء للدين أو المذهب إلا بها هي ما يعبر عنها بأصول الدين ويعبر عنها بأصول المذهب. أصول المعارف على نحوين، بعضها أصول للدين بمعنى أن الانتماء للدين لا يتحقق إلا بالاعتقاد بها، التوحيد والنبوة والمعاد، هذه الأصول الثلاثة لا يتحقق الانتماء للدين الإسلامي إلا بالاعتقاد بها، ومن لم يعتقد بواحد منها حكم عليه بأنه خارج ماذا عن دائرة الدين، كان ذلك عن مكابرة وعناد أم كان ذلك جهلا؟ افترضوا أن إنسانا لم يعتقد بالتوحيد جهلا، لأنه لم تصله دعوة الإسلام ولم تصله دعوة الدين، هذا أيضا يحكم عليه بعدم الانتماء للدين وإن كان جاهلا. هسه مسألة عذره بين يدي الله تعالى تلك مسألة أخرى. إذن أصول المذهب، أصول الدين عفوا، التي لا يتحقق الانتماء للدين إلا بها، وأصول المذهب التي لا يتحقق الانتماء للمذهب إلا ماذا؟ إلا بها. وفي طليعة أصول المذهب إمامة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن محصل الكلام أن أصول المعارف هي عبارة عما لا يتحقق الانتماء للدين أو المذهب إلا بها. في مقابلها ماذا؟ فروع المعارف، وهي التي يتحقق الانتماء الديني أو الانتماء المذهبي بغيرها، ولكن الاعتقاد بها إذا قام عليها الدليل يكون لازما. مثلا لما نجي إلى مسألة تحريف القرآن، هل أن القرآن محرف أو غير محرف؟ نجي الشيعة نقول عقيدتنا أن القرآن ماذا؟ غير محرف، كما هو رأي مشهور علماء الطائفة. طيب لو واحد لو كان هنالك شخص لم يعتقد بسلامة القرآن عن التحريف، إما لشبهة عنده، إما لعدم قيام الدليل عنده، لم يعتقد بذلك، هل يخل ذلك بانتمائه الديني أو المذهبي؟ كلا. لكن لو قام عنده الدليل على عدم التحريف ومع ذلك أنكر وكابر، فإن ذلك يضر ماذا؟ بانتمائه الديني والمذهبي. أما لو لم يعتقد لجهل لشبهة لا يضر ذلك بانتمائه، بخلاف من لم يعتقد بالتوحيد حتى لجهل يكون مضرا ماذا؟ بانتمائه الديني. إذن الفرق بين أصول المعارف وفروع المعارف أن الأصول بها قوام الانتماء للدين أو المذهب، بينما الفروع مما يتحقق الاعتقاد بغيرها والانتماء بغيرها، ولكنها إذا قام الدليل عليها لازم الاعتقاد بها. زين، بعد أن فهمنا الفرق بين هذين القسمين، انجي ونطرح السؤال، هل أن الظن حجة في المعارف العقائدية كما أن الظن حجة في المعارف الفقهية أم لا؟ بينا ليلة البارحة أن الظن حجة في المعارف الفقهية، لكن هل الظن حجة في المعارف العقائدية أم لا؟ هنا يكون نقسم البحث إلى قسمين. أولا نقف عند أصول المعارف، ثم نقف عند فروع معارف. انجي إلى أصول المعارف، هل يكتفى فيها بالظن أم لا؟ يعني واحد يعتقد بالنبوة ولكن اعتقاد ظني مو على نحو اليقين 100% ولا على نحو القطع 100%، أو يعتقد بأن أمير المؤمنين عليه السلام إمامه لكن مو على نحو اليقين الراسخ والقطع الجازم وإنما على نحو الظن، هل يكتفى بالظن أم لا؟ هنا عندنا رأيان. الرأي الأول ما يحكى عن الشيخ البهائي والشيخ المجلسي والمحقق الأردبيلي أعلى الله كلمتهم من كفاية الظن في أصول المعارف. يعني حتى لو واحد كان اعتقاد ظني فإن ذلك يكفيه بين يدي الله سبحانه وتعالى. وذولا يقولوا لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، ومو بإمكان كل إنسان أن يحصل المعرفة اليقينية بأصول الدين، ولذلك تكفيه المعرفة الظنية وتعذره بين يدي الله تعالى إن لم يكن مقصرا فيها. وبذاك المقصر إلى كلام آخر، لكن لو لم يكن مقصرا وغاية ما وصل إليه المعرفة ماذا؟ الظنية، يكون معذورا بين يدي الله. هذا رأي. ولكن الرأي المقابل له وهو رأي مشهور علماء الطائفة الشيعية أن أصول المعارف لا بد فيها من تحصيل العلم واليقين. لما أعتقد بأن الله واحد لا بد أن يكون عندي يقين وإذعان بوحدانيته، ولما أعتقد بالمعاد يكون عندي قطع جازم بالمعاد يوم القيامة، وهكذا لا بد فيها من تحصيل اليقين. ليش يقولوا لا بد فيها من تحصيل اليقين؟ شوف التفت لي، يقولوا لا بد فيها من تحصيل اليقين ولا يكتفى بالظن، لأن الدليل الدال على لزوم معرفتها يقضي بلزوم تحصيل اليقين. شلون يعني الدليل الدال على لزوم معرفتها يقضي بلزوم تحصيل اليقين؟ انت الآن هل لا بد عليك أن تعتقد بوحدانية الله ونبوة النبي صلى الله عليه وآله والمعاد يوم القيامة أو لا؟ لا يلزم ذلك. طبعا ماذا يلزم؟ يلزم على الإنسان أن يعرف التوحيد وأن يعرف النبوة بلا شك وبلا شبهة. لماذا يلزم؟ ليش يلزم؟ ليش أنا لازم أعرف التوحيد والنبوة؟ لماذا؟ يقول علماء الكلام عندنا عدة أدلة تدل على لزوم ذلك. واحد من هذه الأدلة القاعدة التي أشرنا لها قبل ليال، وهي قاعدة لزوم دفع الضرر محتمل. الإنسان بعقله يدرك أن الضرر المحتمل يلزم ماذا؟ تجنبه. الضرر تارة يكون مقطوع وتارة يكون ماذا؟ محتمل. خب ما عندنا كلام في أن الضرر المقطوع ماذا؟ لما أقول ضرر يعني ضرر معتد به، أن العاقل يجنب نفسه الضرر المقطوع. يعني أنت شايف الآن واحد مثلا يقدم على إشعال النار في نفسه إلا إذا تصيب حالة غير طبيعية يقدم على ذلك، أما إذا كان بحضور عقله والتفاته لا يقدم على فعل ذلك. إنسان بعقله يتجنب الضرر المقطوع. زين لو كان الضرر محتمل مو مقطوع، الآن أنا أريد أذهب إلى مكان وهنالك طريقان يوصلاني إلى ذلك المكان، لكن طريق سالم مخلى لا إشكال فيه لا ضرر فيه، بينما الطريق الآخر يحتمل فيه ضرر خطير، يحتمل فيه ضرر كبير. العاقل يسلك أي الطريقين؟ طبيعي يسلك الطريق ماذا؟ الأول. وأما الطريق الذي يحتمل فيه الضرر فإنه ماذا؟ يجتنبه بحكم العقل. العقل يدفع الإنسان لاجتناب الضرر المحتمل. زين، نجي نقول إحنا وصلتنا دعوة من أشخاص على مدى التاريخ، هؤلاء الأشخاص عرفوا بالصلاح، عرفوا بالطهارة في أممهم في مجتمعاتهم، ولا يستطيع أحد أن يمس سيرتهم بكلمة. دول الأشخاص قالوا إحنا رسل من الله تعالى، وهنالك شخص وهنالك جهة نعبر عنها، وهنالك قوة نعبر عنها بالله، وهذه القوة يجب الإيمان بها، وهنالك لمن لم يؤمن بها حشر وعقاب وضرر أخروي ونار مشتعلة. زين لما نجون أمثال هؤلاء على مدى التاريخ من أنبياء ومن أئمة، كلامهم يوجب احتمال الضرر أو لا يوجب؟ طبيعي أنه يوجب ماذا؟ احتمال الضرر. العاقل يقول لعل هؤلاء ماذا؟ يصدقون فيما يقولون، فإذا لم أصغي لأدلتهم وأنكر ما يقولون ولا ألتفت إليه لعلي أقع في ضرر أخروي عظيم غير محتمل. لذلك شلون الإنسان يدفع هالضرر المحتمل؟ ماذا؟ يبحث في الأدلة حتى يصل إلى أن الله واحد، إلى أن النبي محمد، إلى وجود المعاد ويذعن به. إذن المحرك للمعرفة، المحرك للإيمان بالتوحيد، المحرك للإيمان بالنبوة ماذا؟ قاعدة دفع الضرر المحتمل. إذا فهمنا ذلك نجي نفهم ليش لا بد من تحصيل اليقين. شوف التفت لي، لأن الإنسان عندما يعتقد بماذا؟ يعتقد بعقيدة معينة ولكنه لا يتيقن منها. إذا اعتقد بعقيدة معينة على نحو الظن، لا يتيقن منها. ولما أقول عقيدة يعني عقيدة في حدود الأصول، أصول المعارف. لمن يعتقد بعقيدة معينة على سبيل الظن، مثلا يجي يعتقد بأن النبي صلى الله عليه وآله بعد وفاته لم يجعل إماما من بعده، لكن مو قاطع بذلك، مجرد ماذا؟ مجرد ظن. خب هنا إذا كان مجرد ظن، احتمال الضرر باق على حاله أو ارتفع؟ ماذا؟ باق على حاله. ما دام اعتقاده ظنيا وليس يقينيا، إذن هو لا زال يحتمل ماذا؟ الضرر الأخروي، لأن العقل يقول له لعل ما اعتقدت به من غير يقين لا يكفيك لدفع الضرر الأخروي، فيبقى احتمال الضرر على ما هو عليه. من هنا العقل يبقى يخاطبه، ادفع عنك الضرر المحتمل. شلون ادفعه؟ يقول باليقين. اوصل الى مرحلة العلم واليقين وبذلك تدفع الضرر المحتمل. إذن علماءنا ليش يقولوا يجب تحصيل اليقين في أصول المعارف؟ لأن الدليل الدال على لزوم المعرفة هو حكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل، وحكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل لا يتحقق إلا متى؟ لا يتحقق إلا مع تحصيل اليقين. يعني لا يحكم العقل بانتفاء الضرر المحتمل إلا إذا حصل الإنسان اليقين. إذن أصول المعارف لا بد فيها من تحصيل اليقين. لكن النقطة المهمة هنا إيه؟ النقطة المهمة هي أن تحصيل اليقين هل لا بد أن يكون بالنظر والاجتهاد، أم أن تحصيل اليقين يكتفى فيه ولو تحقق عن طريق المتابعة للغير؟ شوف هني نقطة مهمة، وعلماءنا ينقسمون قسمين. قسم من علمائنا مثل العلامة الحلي يقول لا بد من تحصيل اليقين في أصول المعارف بالنظر والدليل والاجتهاد. يعني مثل ما هو العلامة الحلي على الله مقامه اجتهد ووصل إلى دليل، هم أنا العامي الذي لا أفهم شيئا في العلم هم مطالب أيضا بتحصيل ماذا؟ الدليل والنظر والاجتهاد. لكن العلامة هذا الرأي تراجع عن، وتراجع عن لأنه وجد أن هذا من التكليف بما لا يطاق، ما يمكن لكل أحد أن يجتهد في إثبات أصول المعارف. وهني تنقل قصة لطيفة عن العلامة. يقولوا هذا العلامة بعد أن أصدر رأيه هذا، ورأيه موجود في كتابه المشهور شرح الباب الحادي عشر، في هذا كتاب الباب الحادي عشر يصرح برأيه هذا. شاهد بعد أن صرح برأيه، يوم من الأيام هو طالع يتمشى، فمر على رجل فلاح ماخذ الفأس يحرث به الأرض، سلم عليه، رد عليه السلام. لم يعرف الفلاح من المسلم. هنا العلامة الحلي استغل الفرصة، قال له: يا هذا، أنت مسلم مؤمن تعتقد بوحدانية الله تعالى؟ قال: بلى. قال: طيب، ما هو دليلك على وحدانية الله؟ مو أنت تقول مسلم، مسلم يكون يعتقد بالتوحيد بالدليل. ما هو دليلك على وحدانية الله؟ قال: لا والله ما أدري، لكن العلامة الحلي يقول الله واحد. قال له: زين، دليلك على النبوة ماذا؟ قال له: والله ما أدري، العلامة الحلي علمنا أن الله واحد وأن النبي محمد صلى الله عليه وآله. قال له: عجيب، يعني ما تمتلك دليل؟ قال له: لا، ما أحتاج دليل، العلامة الحلي عقل العقول الذي لم تلد الدنيا مثله، إذا قال الله واحد خلاص كفى، بعد ما أكو عقل أعظم من هذا العقل حتى سيصل إلى خلاف ما وصل إليه. قال له: زين، أنا أسألك سؤال وجاوبني بالصراحة. قال له: تفضل. قال له: لو بكرة العلامة الحلي قال الله اثنين، شو تقول؟ لو بكرة العلامة الحلي قال الله اثنين، شو تقول؟ قال له: ما يحتاج أقول، أخذ هذا الفأس وأضربه على رأس الله واحد. شلون يقول العلامة الحلي الله اثنين؟ هذا بفطرته بيقينه يعتقد أن الله تعالى ماذا؟ واحد لا شريك له. لذلك العلامة الحلي وجد أن هذا الرأي رأي غير عملي، لا يمكن تكليف أمثال هؤلاء الناس بتحصيل العلم واليقين. لذلك ذهب القسم الآخر من علمائنا إلى كفاية تحصيل اليقين ولو من خلال متابعة العلماء. شلون يعني من خلال متابعة العلماء؟ مو المراد من متابعة العلماء يعني التقليد الأعمى، لا، مراد من متابعة العلماء يعني معرفة الأدلة من خلال كلماتهم. الآن أنت لما تسأل أكثر الناس ما هو الدليل على التوحيد وأن الله تعالى موجود، يقول لك: هذا شيء واضح، إن الأثر يدل على المؤثر، الأثر يدل على المؤثر. ما دام أكو عندنا نظام كوني متكامل متناسق بكل دقة وبكل ترتيب، إذن لابد من ورائه ماذا؟ منظم ومنسق، إذ أن الصدفة العمياء لا يمكن أن توجد مثل هذا النظام الدقيق المنسق، وهذا كاف للدلالة على وجود الله. هذا الدليل هو قد مو هو الذي أنشأه واجتهد فيه، لكن استفاده من كلمات العلماء وحصل له اليقين من خلاله، فيكفيه ذلك. وهكذا في النبوة في الإمامة، اعتقاداتنا مبنية على يقين من أدلة أثبتها علماء الطائفة. لذلك يقول السيد الخوئي عليه الرحمة وأغلب المراجع المعاصرين بأن تحصيل اليقين في أصول المعارف يكفي فيه أن يكون ولو من طريق المتابعة للعلماء ومعرفة الأدلة منهم. إذن الظن ليس بحجة في أصول المعارف، بل لا بد فيها من تحصيل اليقين، إلا أن اليقين غير مشروط بالاجتهاد الشخصي، بل يكفي تحصيل اليقين من طريق المتابعة لأدلة العلماء والتعرف عليها. وهذا نوع من أنواع اليقين. وأكو بعض الأشخاص عنده من اليقين ما لا يحتمل الزيادة أبدا. لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. لماذا؟ دول لأنهم عرفوا الله مو بالأدلة. احنا نعرف الله بالأدلة، ولكن معرفة هؤلاء مختلفة. هل رأيت ربك؟ قال وكيف أعبد ربا لم أرى. إن الله لا تراه العيون بمشاهدة الأبصار، ولكن تراه القلوب بعين البصيرة. القلوب عن طريق المعرفة الشهودية والعلم اللدني يتجلى لها الله سبحانه وتعالى فتتعرف عليه، وهذه معرفة لا يصل إليها إلا الشامخون، محمد وآل محمد. لذلك تشوف مواقفهم تجسد أعلى درجات اليقين بالله تعالى، تجسد أعلى درجات اليقين بالله تعالى. يوم عاشوراء الحسين عليه السلام يقدم الأضحية بعد الأضحية والقربان بعد القربان، وهو يقول اللهم إن كان هذا يرضيك فخذ منا حتى ترضى. أي يقين هذا الذي كان يعيشه سيد الشهداء؟ وتالي وهو على تراب كربلاء يلفظ أنفاسه الأخيرة، لكن شي يقول وهو على تراب كربلاء؟ إلهي إلهي تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي. الله، ما أجمل التوحيد في لسان أبي عبد الله. إلهي إلهي تركت الخيل طرا هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب إربايا لما مال الفؤاد. إلى سواك. هذا كلام أبي عبد الله قبل أن يرفع رأسه على رأس رمح طويل. لكن هنالك كلام آخر لأبي عبد الله بعد أن رفع الرأس الشريف على رأس الرمح، متى؟ عندما أقبلت عزيزته سكينة وانحنت على جسدي
إذا بها كأنها تسمع صوتا من منحره الشريف. يا شيعة الزهراء تقول الرواية فوضعت أذنها على منحره كأن أبا عبد الله يتكلم، كأن أبا عبد الله يقول شيئا، وإذا بها تسمع الصوت من منحر الحسين: بني سكينة وأبلغي شيعتي عني السلام. الله يا شيعة أبي عبد الله، الحسين يذكركم إلى آخر لحظة. وشلون يذكركم؟ يذكره ويذكركم ورأسه على رأس الروم، ما أمسته الجراحات ذكركم. لذلك الليلة جمعة اتوجه إلى قبره، ترى الزهراء، النبي، الملائكة، الأنبياء، كلهم عند قبر أبي عبد الله، والكل ينادي السلام عليه. ليتنا مع زوار الحسين هذه الليلة، ليتنا عند أبواب الحسين هذه الليلة، لنسلم على السلام على من غسله دمه. يلا يلا سلم عليه، خلينا نروح مع الملائكة. السلام على من غسله والتراب كافورا ونسج الريح والقناة خطية نعشا. هذا بعد الآن إليك شيعي. وفي قلوب من والى قبرا، قل له حسين، يا حسين بنتي سكينة، بلغي واجب تحياتي، بلغي سلام لشيعتي، واشكي ظلاما يلا صوتك وياي. قولي لشيعتنا انوحوا على المذبو وفي بارد الماء، يعني لما تشربوا الماء يا شيعة الحسين، وفي بارد الماء يذكروني في عطش كبدي وذكروا مقاسات البلاء في كربلاء واحدي. يلا صوت واحد، قولي لشيء انوحوا على اسمع اسمع وصية الحسين لسكينة: ولا تخبريهم بالشمار يا من على صدري داس ابن على ومكن البتار في نحر. يلا صوت واحد، قولي لشيء انوحوا على الماء هالبيت إلك ختام المجلس ها، ولا تخبري بالأعوجية، ترى ما يتحمل شيعتنا بنية، ولا تخبري بالأعوجية إيش سوت بحالي، سوت أبو علي داست على صدري سكنة وشالت أوصال، قولي ليش انوحوا على حسين بعدك لا هنا عيشا ولا لذات مشارب